قال الله تعالى في كتابه من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان الله، الرب لا إله إلا هو يعلم حدود نبيه، وأن النبي لا يتكلم بكلام إلا في الشرع إلا قد أذن له فيه الرحمن. إذا سئل، ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أن نفرا من اليهود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه، يعني لتعجزوه، نسأل الله العافية. فقال آخرون لا ما نسأله، فقروا قال لا نسألنه، فذهبوا إليه فسألوه عن الروح، فالنبي ما كان يجيب إلا بعلم من الله، ما يجيب تلقاء نفسه، وما ينطق عن إيش؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه المادة اللطيفة التي ما دام هي في بدنك تتحرك، تضحك وتظهر غضبا وضحكا وفهما، سبحان الله، أمرها حير كل الناس، حتى عباقرة الطب مو عارفين كيف هذه، يعني شيء خفي، وإذا توفي الإنسان صعدت من بدنه وطلعت من سقف المستشفى وطلعت للسماء وما حد يشوف يعني. فإذا بقيت ساكن البدن تحرك وأكل وجاع وبكى وضحك، فإذا خرجت عاد كشاة ميتة لا حراك له. فالمقصود أنهم سألوه عن هذه الروح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل الروح من أمر ربي، يعني سكت عن الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، حتى أنزل الله عليه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني سألوه، يسألونكم هم اليهود سألوه عن الروح، فالنبي بنفسه ما وصفها، وهي مادة مخلوقة من هواء، مخلوقة من غاز كذا وغاز كذا، مخلوط الغاز كذا بكذا، من أمر ربي، حتى هي خفية. تجد الشخص في صندوق 7 متر من الفولاذ داخله، تقبض روحه وتخلل تطلع للسماء، كيف تجاوز الحديد هذا كله وتطلع في السماء؟ وإمكان كافر لا تفتح له أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، نعم، ويكون في سجين وترجع روحه الأرض كما تعرفون حديث البراء. فكيف يحدث كل هذا؟ سبحانك يا رب. فالمقصود أن النبي ما أجابهم لأنه لم يكن له علم بالطب، لم يكن له علم بطب الروح من جهة صفتها وماهيتها، فأرجع الأمر عندما أنزل القرآن، وحكمة الله أنه لم يعلم حتى نبيه بهذا، ليقيم الحجة على الناس سبحانه، فيقيم الحجة على الناس أن النبي ليس بإله فلا يعبد كما تفعل الصوفية، يجعلون له صفات إلهية وأنه يعلم الغيب، والنبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فالنبي ما كان يعلم الروح، حتى سئل من اليهود، اليهود سألوه ومع ذلك قال لا أعلم، قل الروح من أمر ربي. وهكذا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما فضل من أموالكم نعم وحاجياتكم. وهنا قال يسألونك عن الأنفال، والأنفال هي من حضر معنى التفسير ناخذ ما هي الأنفال، المغانم. يسألونك عن المغانم، وقد بين الله سبحانه وتعالى أمر هذه المغانم في القرآن، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول إلى آخر ما قال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم، فهذا ينبغي أن يكون تكون قسمتها تابعة للوحي كالمواريث، كالمواريث. لا يمدح الأب فيقول سبحان الله فلان ما أحكمه، ما توفي إلا وقد قسم كل شيء من عياله، قال إذا مت بنتكم هذه أختكم هذه ضعيفة مسكينة خلاص خلوا لها ثلث الثروة، وانت ما شاء الله مليان يا ولدي الله أعطاك انت خذ العشر. ها الله يجزاه خير هذا الأب الحكيم، ما مات لين ايش وزع كل شيء. هذا مذموم ولا محمود؟ مذموم للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي العليم الحكيم الخبير، قد وزع التركة في الناس. نعم، كما جاء في سورة النساء وغيرها. فليس لأحد أن يتعدى على ويجني على شريعته وأن يتدخل في ذلك. طيب لو كان في حياته أعطى أمواله وقسمها بين عيال في حياته، قال خلاص أنت يا بنتي 50 وأنت يا ولدي 100، نعم، ووزعها بالتساوي على وفق الشرع حتى نفذت الثروة كلها ولم يكن في مرض موت، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له. أعرف عيالي أهل مشاكل، أهل مشاكل معروف أنهم سيتقاتلون، لأن كانوا يتقاتلون عندي على الدرهم، يتقاتلون يتصارعون ويتسابون ويتشاتمون ويهجرون بعض، فغلب على ظني لو بقت الثروة هذه تحاصقة بيع الشقة، لا والله ما بيعها جيب المكاسب بعدين اصبر عليها لا تبيعها الآن إلى آخره، ويتقاتلون وكذا. فجاء الأب قال نعم نبقي لنا شيء نقتات منه، وهذه الثروة ثلاثة أربعة خلاص خذ يا ولدي أنت كذا خذ يا بنتي كذا، وتسامحوا فيما بينهم وتراضوا فلا بأس بذلك. إني أعرف عياله أهل مشاكل، أولاده أهل مشاكل يعرفهم، لكن لا يجوز له أن يوصي بعد وفاته، فالنبي قال لا وصية لوارث الورثة، فيحكم بينهم بالميراث الذي أنزله الله، والذي يعطله اليوم أناس نعرفهم في أي مناطق يحرمون البنت والأخت من ميراثها بزعم إنها رايحة لزوج تضيع الفلوس عند رجل غريب، لا والله حنا الأولاد أولى بها، فيأكلون على البنات ثرواتهم. وكلما اكتشفوا بهذا الظلم اعتذروا قال إن شاء الله نعطيكم إن شاء الله نعطيكم، وارتقي بإيش مواعيد عرقوب حينئذ. نسأل الله الهداية للجميع للسنة. نعم اقرأ.
الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنفال، تفسير سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي مدنية آياتها 76، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا والله أعلم.
وهذا جيد، عد حروف القرآن حتى لا يزاد فيه ولا ينقص، مطلوب من أهل العلم. فجزا الله خير الحافظ ابن كثير على هذا النقل. نعم.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال رحمه الله: قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله يرثى وعجل. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل، والسلب من النفل. ثم عاد لمساءلته أو لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.
هذا الذي يكون مفتون في دينه مثل صبيغ الذي كان يذكر آيات ويسأل العسكر في الجمع بينها، أو لا يرد المتشابهات للمحكمات ويرجع لطريقة العلماء. ضربه عمر ضربا شديدا حتى أخرج البدعة من رأسه، وهو الصبيغ من عسال. فأمر عمر لما كان يصنع ذلك ويبتدع، أمر بهجره سنة حتى رجع، أمر بهجره حتى رجع. وبعدما رجع إلى السنة أمر بهجره سنة حتى يتأكد من خروج البدعة. وفي هذا دليل على البدعة لا تخرج بسهولة، فإذا عرفت الرجل عاش مع البدعة فترة ورجع فاحذره حتى تأكد من خلوه من بدعته، لأنها ما تخرج البدعة بسهولة من القلب، خاصة إذا كان الرجل يجلس مع الحزبيين أو المرأة تجلس مع الحزبيين تنضم إلى مجموعاتهم، حينئذ احذرها أو احذره، فإنه وإن أظهر السلفية فإنه يبقى فيه رواسب من الحزبية، إلا أن يتغمد الله برحمته فيتطهر من ذلك. لأن عمر وجدنا أنه لما رجع أمر بهجره سنة، فدل على أنك لا تأمن شخص عاش مع الحزبية والآن يظهر منهج السلفي، ابقى على حذر حتى تثبت من سنة، تثبت أنه إيش رجع للمنهج الحق في طاعة ولي الأمر، في صفات الله، في النبوات، كمن خالف ذلك فاتبع الصوفية. اصبر عليه، لا تعجل وتقول رجع ورجع حتى تثبت، من رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة، فقال: أنت الذي تتكلم بهذا وتراجعني على طريقة صبيغ الذي ما أحوجك الآن لدرة عمر على رأسك حتى تتأدب وتترك مجادلة العلماء المتشابه أو التعنت معهم على نحو هذه الطريقة الذي تشبه طريقة صبيغ. نعم. وقال عبد الرزاق:
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه.
طيب الرجل مفترض لما يقول ابن عباس جوابه عالم، وش كان مفروض عليه؟
اكتفي
لآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأمركم فسرت بأنهم الأمراء، وفسرت تفسير آخر من العلماء وجمع بينهم القيم وغيره بين العلماء والأمراء. الأمراء لهم طاعة في أمور شؤون الدولة، والعلماء في أمور الدين، في أمر أو في أمور الدين يعني الحلال والحرام وتفسير القرآن. فكان ينبغي لهذا الرجل أن يطيع الله فيأخذ عن هذا العالم الحبر ابن عباس، فمراجعته له أنه يريد غير السنة، وش به؟ بالهوى، ما بعد الحق إلا الضلال. أجابك بالحق ابن عباس هو حبر الأمة، فيقول: لا، قل لي وش معناها. يبي شيء يوافق هواه، بعدين يقول: جزاك الله خير. عرف كيف؟ وذلك تشوفها أمس ذكرنا النكاح المسيار وكيف تحريمه، وكيف بعض الناس كان يراجع شيخنا وما أحوجه حينئذ العصر صبيغ. فشيخنا شفته المجلس شفته يقول: نكاح المسيار حرام. يقول: يا شيخ، يعني حكمه بالله بين لنا، لعله يكون. ايش تبغى يعني؟ أعطاك الشيء الذي غلب على ظنه أنه حق. يبي يقول له مثلا: والله إذا كان ظروفك صعبة معلش. يبي يجيب شيء على هواه يعني. ما الأنكح ما تتبع الظروف، تتبع إيش؟ الشرع. ولا نعم.
ثم أعاد عليه حتى أغضبه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه.
ينفله.
نعم، حسن الله عليكم. بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن نجيح عن مجاهد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك ابن أبي سليمان:
المغنم الخاص من القتيل، فرجل التقيت أنت به في جهاد مشروع، ليس الثورات هذه المحرمة خريف الدموي يسمون الربيع العربي، نسأل الله العافية. فالتقيت أنت في هذا الصف بشخص متجج بالسلاح، لابس الخوذة وعنده درع وعنده سيف ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: من قتل قتيلا فله إيش؟ فله سلبه. من قتل قتيلا فله سلبه. نعم، أي المغنم الخاص الذي يأخذه منه. وهذا لا يعني أنه وهو يقاتل يريد السلب فقط، ما يجوز، لابد يريد إعزاز الدين والقتال في سبيل الله واشتركت النية ويريد سلبه لا مانع، لكن لا يجعل الدنيا محضة، فمن أراد الدنيا فما له بالآخرة من خلاق. نعم.
قال رواه ابن أبي حاتم عنهما، وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية يسألونك عن الأنفال، قال يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير وقال آخرون هي أنفال السرايا. حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا علي بن صالح بن حي قال بلغني في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال السرايا، ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على
ما ينفله.
عفوا. قال ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، وقد صرح بذلك الشعبي. واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض، قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه، قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلى بلائي، قال فإذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله في شيئا، قال قد كنت سألتني عن السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه، فقال ضعه من حيث أخذته مرتين، ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال الآية. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر، وكان السيف يدعى المرزبان، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. أحسن الله. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، ورواه ابن جرير من وجه آخر. سبب آخر في نزول الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قالوا: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا معاوية بن عمرو قال: أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش عن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال:
الحديث نزلت حين اختلف في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا، هذا لا يصح، إن من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعنه، فلا يصح إسناده. نعم.
قال: عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأخبل الطائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به منا، نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوية واللفظ له،
قيل صحيح بشواهده. نعم. قال روى أبو داود.
نعم. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوية واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال: يا الشيوخ لا تستأثروا علينا، فإنا كنا رداء لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الثوري عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليك أنت، وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا، فنزل القرآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: ونزل القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أو سلام
خمسه
نعم. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أو بن سلام في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب فكانت الأنفال الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قال ابن كثير: هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار. والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم أو قبلهم، فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل. قال ابن كثير: شاهدها.
طيب، الله عز وجل يقول في كتابه، وهذه قيل هي الأنفال، الغنائم الذي تخالف الفيء، الفيء الذي يسلم إيش وقت القتال الذي هو عنوة، فيفتح المسلمين بلاد ويسلموهم أموالهم فيقال هذا فيء، أما في القتال فيسمى غنيمة. والله يقول في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فحينئذ يكون تقسم على كم قسم؟ فإن لله خمسه وللرسول، فإن لله خمسه وللرسول. قيل ذكر الله هنا للتبرك، نعم، فأن لله خمسه وللرسول، هذا ذكر الله للتبرك. وحينئذ تقسم على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فأربع أخماس يأخذونه من المقاتلون الذين هم إيش في القتال يوزع بينهم، وخمس الخمس لمن الباقي للرسول وأيضا لمن وذي القربى وهم آل البيت واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم وابن السبيل. إذن معظم الغنيمة وين تروح؟ للمقاتلين، هذا يشجع الناس على القتال. والنبي ما كان عنده يعني راتب، قال وجعل رزقي تحت ظل رمح. نعم، فلما توفي الرسول أبو بكر صار يصرف خمس النبي الباقي، قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فصار يصرف في السلاح وفي كراع المسلمين في يعني أسلحتهم أو في ما يعينهم على الحرب. نعم، يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، فما تركناه صدقة. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار يصرف، صار أبو بكر استلمه وصار يصرف فيما ذكرت. وجاءت فاطمة تسأل ميراث النبي، وجاء زوجات النبي بعثن عثمان إلى بكر يسأل عن ميراثهن زوجات النبي، فأنبأ فاطمة وأنبأ زوجاته بأن ما تركه النبي صدقة. قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. بقي شيء؟
شيء يصير.
طيب أكمله؟ لا أكمل قول إنما المؤمنون، غدا نبدأ من إنما المؤمنون.
طيب
اسرد.
قال ابن كثير شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتل نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منها موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السلب. الثانية
السلب اللي يأخذ المقاتل ما فيه تخميس. نعم.
الثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يدي الإمام في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى. الرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، ف فهو لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه وهو قوله أن غنائم بدر لم تخمس نظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذان حصلا له من الخمس يوم بدر، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى فاتقوا الله وأصل
غدا نتقوا الله وأصل غدا ثبيل. نعم نأخذ المسند ما تيسر. حدثنا 96 و800.